أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن جميعا مدعوون يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى إلى ضيافة لا تشبهها ضيافة، لا من حيث المستضيف، ولا من حيث الداعي للضيافة، ولا من حيث محتويات المائدة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يلقينا أحياء إلى يوم السبت المقبل حتى نفوز بهذه النعمة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى، والأسماء الحسنى: الكريم، الرحيم، الرحمن، الودود، الحليم، الغفور. هذه هي صفات من يستضيفنا يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. والداعي إلى الضيافة الذي يوجه بطاقات الدعوة من هو؟ هو أكرم الخلق وسيدهم ورحمة الله للعالمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل بعد هذا الشرف شيء؟ وأما المائدة فيحدثنا عن عطائها المبذول للضيوف نفس الداعي في بطاقة الدعوة. فعن علي عليه السلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، ودعيتم فيه من أهل كرامة الله. ما هو العطاء فيه؟ وماذا تتضمن موائده؟ يقول: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. نومكم فيه عبادة أشرنا في بعض الدروس السابقة إلى، وهو مما استفدناه طبعا من السيد الصدر، قد نفسه في خطبة أحد خطب الجمعة. نومكم فيه عبادة، هل فيه تشجيع يعني على النوم في شهر رمضان باعتبار أن النوم فيه عبادة؟ لا طبعا، ليس هذا معناه. وإنما أحد المعاني لذلك أنه أنت باعتبارك تكون همتك عالية جدا للاستزادة من عمل الخير في شهر رمضان، وتحاول أن ما تفوت ولا دقيقة دون أن تستثمرها في طاعة الله، فيمكن راح تحمل نفسك فوق طاقتك. راح نقول لك: لا، بدنك هم إلى حق عليك، أعطيك قصة من الراحة. وإذا تخاف تقول: شلون مو النوم يضيع وقتي؟ يعني نقول لك: لا، هذا النوم نجعل لك إياه عبادة، حتى لا تأخذ من حق بدنك ولا تضر بدنك. هذا كأحد المعاني، حتى يكون حتى نفسي على المعنى. والمعنى الآخر يعني هو نفس النوم عندما يكون هادف، خنسميه يعني ينام مو لأجل النوم، لا، ينام لأجل أن يجدد طاقته ونشاطه حتى يستأنف العمل من جديد. إذا نفس النوم فعلا عبادة، لأن وقع كجزء من العبادة باعتبار أن يجدد النشاط. ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. بكل شيء كنا نتذكر، ليس جوع يوم، يعني يمكن من ينتفي الكهرباء والبيت يكون ظلمة وما تنبل طريقة، تذكر ظلمة القبر فيها. وهكذا كن في كل شيء أنت يكون لك ذكرى وموعظة، يعني هذا ليس فقط في شهر رمضان هذا، لكن في كل شيء حاول أن يكون لك ذكرى وموعظة. واذكروا بخصوص غنائمين بالسطح مثلا، يعني هذا المشهد ما يغيب عن بنائمين بالسطح بالصيف وكهرباء مقطوع وتنزل لصلاة الصبح أو شيء، فما أشبهه يعني بالدرجات يندافين موتى احنا في السراديب هنا بالنجف، ونجل بالدرجات المظلمة لكي ندفن. فبالضبط ما يفارقني هذا المشهد، يعني من تنزل إلى البيت لكي تتوضأ وتجدد للصلاة والكهرباء مقطوع وماكو ضوء، فتذكر بوضوح مثل هذه المشاهد دائما حتى تكون مشدود إلى الله تعالى. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. احنا نريد ايضا من نقرأ الفقرات تكون ننتقل الى عدة مستويات يعني من الفهم ومن المعاني. فقرائكم ومساكنكم تصدقون. المعنى الواضح هو صدقة متعارف. تقريبنا كم أكثر من ذلك، خصوصا أنتم حزينون في شهر رمضان تتفرغون من الدراسة، فحينئذ تصدقوا على المجتمع بمعارفكم وعلومكم وتوجيهاتكم وإرشادكم اللي حصلتم عليه خلال سنة. فتكون فرصة مناسبة أنكم متفرغين من الدرس فانتقلوا إلى عطاء آخر خلال شهر رمضان. والعلم يزكو، موارد على النفس، تسمية بذل العلم صدقة ونفقة، هذا في كثير الأحاديث موجود. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا، لا ما يفعله طبعا كثير من الناس بعد الإفطار وكأنه الحظر انتهى والمنع انتهى، فلا بأس أن يتابع البرامج الفاسدة والخليعة، هي أن تكون أكثر فسادا وخلاعة في شهر رمضان. فبعد الإفطار كأنه خلاص انتهى الصوم، ذيك الساعة الربي قولتهم وهي ساعة الجوي بعد، لا هذا ضياع. واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إليه من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، كلنا مرهونة بأعمالنا التي سلفت، ففكوا هذا الرهن باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر وهو عتق من النار لمن عمل هذا اليسير. طبعا إذا لم يقدر على أكثر منه، إذا يستطيع على أكثر منه أو لم تنعن البر حتى تنفقوا ما تحبون، شاء مرات الزيارة اذكر ليلة الجمعة وزع أفطار تمر، فأولا هذا النوايا راح يحير بيها هذا المصلي، لا يقدر يرميها في المسجد، لا يقدر، خلص تكليته مثلا تكليته لطيفة أنيقة، أو لم تنعن البر حتى تنفقوا مما تحبون، طبعا يحير بالنوايا، انشمرها بالمسجد شلون، وين حط جيبه، شلون اوزع شكليته شي لطيف او اثوب عليكم، صح ولا لا؟ احنا نريد له الاخره وهو يريد الدنيا، هي مو احسن لجيبه، صحيح مو احسن لجيبه لكن احسن لاخرته. قال يا ايها الناس من حسن منكم في هذا الشهر وفي كل شهر، يعني المطلوبه في كل شهر، بس نعلم انه لازم نضاعف الهمة في هذا الشهر. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تجل فيه الأقدام. وما أحوجنا إلى جواز على الصراط في ذلك اليوم، تريد جواز على الصراط، هذا جوازك على الصراط. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. هم ردنا هم ردنا بالفقرات معاني يعني أوسع، ملكت يمينه المعنى الظاهر وهو أنه العبيد والأرقاء يعتقم، لا ما ملكت منك تربط ترب أسرة، ما ملكت منك أفراد عائلتك، أنت مثلا في الموقع الفلاني ملكت يمينك الذين تحت رعاك، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيتي، فأنت في أي موقع يكون لك رعاية هم بمثابة ملك يمين لك، مو بالعكس بعض الصيام خصوصا العصر تلقى يكسر المائين يطلب هذا على هذا، ما لا إليك صومك بطل لعد لا تصومها. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. هاي كلها يعني فوائد عديدة نستنتج منها. واحدة من الفوائد أنه ما هي الأعمال التي نؤديها في شهر رمضان، هم نقعد فيه بالمحادث وما تخلص لعبة المحادث مرات الله بعد طلوع الفجر والعياذ بالله. هاي الليالي هاي الشريفة التي أعدت للطاعات والقربات وتقضيها بالمحادث بغض النظر عما يرافق اللعبة من أحيانا عزف موسيقى ما يسمى بالمرباء ومن هالمدري شنو القضايا المدري ايش، اضافه لا رهن يصير والرهن حرام، اضافه لا كلمات بذيئه وخشونه وتبادل، يعني منافسه ويحصل ما يحصل فيها. حتى بغض النظر عن مضيع الوقت اقضي شهر رمضان بهذه الاعمال جلسه من سيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاه رحم، رعايه يتيم، انفاق، اي شيء. ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. لذلك على الأقل كن ختمة تقرأ في شهر رمضان، حتى شنو، حتى كل آية تنال بركة قراءتها في شهر رمضان. إذا ما خلصت ختمة، إذا بعض القرآن ما قرأته في شهر رمضان، وكل آية في شهر رمضان من تقرأ لها خصوصية معينة، فعلى الأقل كنت خلص ختمة في شهر رمضان حتى معنى أدركت فضيلة كل آية هي خصوصية تشينه تكون قد أدركتها في شهر رمضان، فلا تكون أقل من ختمة قراءتنا في شهر رمضان. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم. أبواب الجنان على بعض التفاسير جنان الطاعات، وفعلا أنت تشعر أن قربك إلى الطاعة واهتمامك بها يكون في هذا الشهر أزيد من غيره من الشهور. إذا غيره من الشهور تقرأ باليوم مثلا صفحة من القرآن، لا بل شهر تبدأ تقرأ 10 صفحات 20 صفحة. إذا بقية السنة ما تصلي النوافل اليومية خصوص نافلة الظهر والعصر مثلا، قد يكون واحد مشغول عنه يشوف فيها الشهر تصلي نافلة الظهر والعصر وغيرها. حتى أبسط الناس يشوف يتبادلون الإطعام، يتبادلون العيش، أي قرب يشوف يشعر به، زيارات المعصومين مثلا تزداد. فجنان الطاعات مفتحة في هذا الشهر لأن التوفيق يتضاعف إلها، فلا تسلبوا هذا التوفيق فتغلقون باب الطاعات عليكم. وأبواب النيران مغلقة، نيران المعاصي كما تم هذا الفهم. وفعلا نشوف السال بايع بالسوق، إذا يغش خلال السنة شهر رمضان، لا أوقف الميزان بعد ما دق، أوقف أنا صايم، سوح السنة كلها أنت مطلوب منك أن لا تبخس بالميزان، ما يكذب، ما يغش، ما يسرق بالميزان، ما يفعل كذا، شنو لأنه صائم. شوف إذا أبواب نيران المعاصي مغلقة في هذا الشهر، معناه تعطى فالدعم وعصمة إضافية لاجتناب المعاصي في هذا الشهر. وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم. هو لا يفتحها طبعا، الله سبحانه كله خير ما يفتح، لكن يطلب التوفيق منكم، هالتوفيق الإضافي اللي أعطاكم إياه ما تريده والعياذ بالله. والشياطين مغلولة فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. وهذه الخطبة عندما نتلوها كلها، عندما نتلوها كلما يحل علينا شهر رمضان، فلأجل أن نتعرف على هذا الشهر الكريم المعطاء من خلال هذا الخطبة نتعرف على الشهر، ويشاركها في هذا التعريف بهذا الشهر العظيم دعاء آخر. عندما نريد أن نتعرف على شهر رمضان نتعرف بعد من هذه الخطبة بعد، ومن خلال دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع الشهر، ومما جاء فيه من هذا الدعاء ودعاء طويل: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. يعني تشعر أن قلبك يكون أرق في هذا الشهر الكريم وتكون أقرب إلى الله تعالى، وربما دمعتك أيضا تكون أسرع في هذا الشهر. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان. هذا هو شهر رمضان وهذه هي مكارمه. وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات، السلام عليك إلى آخر الدعاء. وجعلوا شهر رمضان بما فيه من تشريعات ووراءه من وراءه حكم ومصالح وملاكات كما يعبرون. وهذه إذا أردنا أن نصنف الحكم والمصالح في شهر رمضان نستطيع أن نصل إلى مصالح معنوية ومصالح اجتماعية ومصالح أخلاقية ومصالح أسمها فوائد أو ثمرات، وصحية واقتصادية كثيرة. لو أردنا أن نتطرق بالتفصيل تجد فيه فوائد كثيرة شهر رمضان لا مجال لبسط الكلام فيها، ولكن أتحدث باختصار عن الجهة الأولى فقط وهي الفوائد الروحية إذا صح التعبير أو المعنوية. وكمعنى ربما هو ليس جديدا عليكم، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعل فيه نواجع الخير والشر ليبتليه ويختبره ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليدخل الجنة من يدخلها وهو لها أهل ويدخل النار من يدخلها وهو لها أهل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، وجميع ذلك لمصلحته وسعادته وحسن تدبير أمره. فالعقل يدعو إلى الخير وعبادة الرحمن كما في الحديث العقل ما عبد به الرحمن، بل والنفس التي هي مجموع الغرائز والشهوات تدعو إلى اتباع هذه الشهوات حتى من الحرام، ما عندها مانع النفس تريد تلي الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والإنسان يتصارع فيه حسب كلام أهل الأخلاق جلد العقل وجلد النفس، جلد العقل يدعو إلى الرحمة وجلد النفس يدعونا إلى الشيطان. والإنسان ضعيف جهول عجول ظلوم كفار كنود في خسر مغرور، وهكذا الأوصاف ينطيها القرآن الكريم، هذا هو الإنسان، إلى غيرها من الأوصاف التي جامعها ماذا؟ أنها كلها مردية وتهوي في جهنم. لكن الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان للنار بل خلقه للجنة، أي أن الأصل في هدفه ونتيجته أن يدخل الجنة، لذا لم يسأل أهل الجنة لما دخلتم الجنة لأن فعلهم على القاعدة، ولكن سأل الله تبارك وتعالى أهل النار قال لهم ما سلككم في سقر، لأن عملهم كان على خلاف القاعدة، أنتم خلقتم للجنة. فلرحمته وعلمه تبارك وتعالى أن تقييم عمل الإنسان الحسنة بحسنة والسيئة بالسيئة بسيئة المستفاد من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا المقياس كأنه لا ينجو معه أحد. لذا ورد في الدعاء أن الله تعالى لا عملنا بعدله هلكنا، فنسأل أن يعاملنا بفضله. فلذلك جاء بمقياس جديد وهو أن جعل الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، بل في الحديث أن العبد إذا هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له، وإن فعلها كتبت بعشرة، وإن هم بسيئة لم تكتب عليه، وإن فعلها أمهل لعله يستغفر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يمهل فد مدة معينة حتى يتوب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإذا لم يستغفر حتى بعد أن أمهل كتبت عليه بواحدة، أيضا هذا الميزان بعد الإنسان ما ينجح به، فجعلت الحسنة بسبعه 100 ضعف وبعد، والله يضاعف لمن يشاء. والآية الشريفة واضحة في أذهانكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا تخص فقط نفقة الأموال، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئات فقد جعل لها باب التوبة والاستغفار مفتوحا، فإذا دخله صادقا مخلصا عازما على عدم العود مع الله سيئاته وأنسى جميع الشهود عليه. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعد أكثر من ذلك، وجعل اجتناب الذنوب الكبيرة كفارة للسيئات الأقل منها، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك عندما سئل بعضهم أية آية أرجى في كتاب الله، أكثرها تزرعنا رجاء وتملأنا أملا بعد أن أثقل ظهورنا السيئات، كل واحد قال آية إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله، فكان الجواب هائلا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تقولون احنا تجتنبون كبائر ما تنهون عنه، هذا ليس صعبا عليكم، فيكون الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجعل فعل الحسنات كفارة للسيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. ولعلها انا بعيد العهد بالرواية، لعل ارجى آية هي هاي ان الحسنات. هذه فكرة اجمالية عن التجارة المربحة مع الله تعالى التي تستحق ان يجد الانسان ويجتهد ويكتح حتى يفوز باكبر ربح منها. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ولم يقف الامر عند هذا الحد، ما زالت الموازنة كما لا تفي بالنجاة، فجعل الله تعالى ازمنة شريفة وامكنة شريفة يضاعف فيها الحسنات اضعافا غير تلك الاضعاف التي ذكرت. ومن تلك الازمنة شهر رمضان. أفبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ولا يستغل ساعاته بهذه التجارة المربحة؟ عجيب. فالتجار الدنيوي فلا تقول له اذا تدفع مليون تربح 5 ملايين، واذا تدفع مليونين تحصل 10 ملايين، وهو عند المليونين شو تقول؟ يعني يعطي مليون ويربح 5، ويعطي 2 وياخذ 10. ما تعاقل يقول اعطي 1 واكتفي بال5، اعطي 2 ما دام 2 موجودة. فهكذا انت في تجارة، تعال اخذ استزيد رأس مالك فيها عمرك ساعاتك وساعات عمرك وايامك. فبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ويقضي بالمحادث ويقضي بالماجينة ودقدنبق، والله شنو ماجينة، لو يقضي على التلفزيون ومدري شو يباوع ما يباوع به. وماذا سيكون شعوره هذا الذي لا يستغل الشهر والوقت يمر عليه حتى اذا بلغ النهاية؟ مثل يقول عند الصباح يحمد القوم السراء، بالليل دول المسافرين واحد قضاها نايم، نعم الصبح ان شاء الله نطلع. هذا المسافر اللي عنده هم يجبك الليلة طويلة انا قليل النوم، لا عمل عن الوقت. فعند الصباح هذا الذي قضى الليل سرى، يعني قضى الليل ساريا، تلقى وصل منطقة معينة بعد تلقى نوم الان وقت الشمس وين متخلف عنه. حتى اذا بلغ النهاية ووجد ما ضيع من عمره من دون ثمرة، اي حسرة واي ندامة، وهو يرى الفائزين الذين لم يستسلموا للغفلة والضياع والعبث واللهو، بل جدوا واجتهدوا وكان يمكنه هذا الذي قضى شهر رمضان بالغفلة، كان يمكنه ان يكون مثله مثل هؤلاء الفائزين في درجتهم لو لم يضيع وقته. فيبدأ يلوم نفسه ويشرح اسباب خسرانه معترفا، ماذا يقول؟ وكنا نخوض مع الخائضين، هؤلاء الخائضون الذين ضيعوا قد. ولا ينفعه طبعا الندم حينئذ، هاي الحقائق واضحة وما نحتاج الى ان نودع بها يوم القيامة نقول ايضا هكذا الامور، وهي حياة واحدة لا تتكرر. حتى يمكن لذلك بعض الكلمات الحكمية يقول انه العاقل ينبغي ان تكون حياته من قسمين، قسم يعني جزء يكتشف فيه التجارب وجزء يطبق فيه هذه التجارب، يعني حياة واحدة عندك مو حياتين. حتى الحياة الاولى تستثمرها في التجارب والاخرى تستغلها في تطبيق تلك التجارب. يصير انه يعني سنقول لا نتخوف قارعة حتى تحل بنا، متتعرف هاي قارعة وكلش ما تحذر الها وتستعدلها الا تدع بها، يعني يا الله تستعدلها. لا نتخوف قارعة حتى تحل بنا، ما يصير. تخيل يا عزيزي وانت تشيع جنازة انك انت المحمول فيها، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. شنو الفرق اني هذا شنو هذا؟ اكو احد معين للاعمار يعني؟ لا ما ممكن. فانت تشيع جنازة تخيل انك انت المحمول فيها، شنو المانع؟ او تسمع بوفاة احد فتصور انت هو، فان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. وتصور ايضا ان الله تعالى اعاد عليك الروح واحال الموت الى ذلك الغير. افترض مو انت يوم القيامة تقرب برجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، افترض انت اللي ملك الموت كن ياخذ روحك وقلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا وارجعك الان، وانت الحمد لله الان بعدك بالدنيا وتسير في هذه الجنازة، افترض استجاب لك الدعاء، شو المانع يعني ان تكون انت بدل هذا بالجنازة؟ ها عندما تقول استجاب دعاءك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وها هو ربك الكريم قد اعادك الى الدنيا، اعادك شنو بمعنى ابقاك فيها ومنحك هذه الفرصه الاضافيه. لذلك الإنسان على يجل لعله لا يدرك يعني رغم أيام قليلة، بس لعل الله سبحانه وتعالى ما أدري قضاؤه ماذا يتضمن، هل يبقيني إلى يوم السبت المقبل وأفوز بهذه الفرصة أو ما أفوز، فكيف إذن يبقيك لهذه الفرصة لا تستثمرها، أن تكون على وجل وعلى خوف أن ماذا يعني أبقى في هذه الدنيا على يوم السبت المقبل ويمنحني الله سبحانه وتعالى فرصة من جديد في شهر رمضان أو لا يمنحني، ما يقدر يبقيني إلها وأضيعها في هذه التاسعة. يعني وأبقاك الله وأرجعك الدنيا، فهل الجواب أن يعود الإنسان إلى نفسه إلى نفس حياته السابقة بما تتضمنه من معاصي وغسلة وتمرد وإعراض وخوض في الأمور التافهة والإلهاء عن الوصول إلى الهدف العظيم؟ وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية خطبة التي ذكرناها والدرس، فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله وتجنب كل ما يوجب سخط الله على العبد إلى آخر ما ذكرنا، لأنه ما نقدر كل ما أشرنا إليه نستمر فيه. وفي حديثي في العام الماضي في آخر يوم قبل تعطيل شهر رمضان تحدثت فيه عن ما ينبغي لطالب الحوزة الشريفة أن يفعله في هذا التعطيل، والحديث اللي عن ما هي مسؤولياتنا في شهر رمضان اللي كان موجه لطلبة الحوزة يمكن أن يشمل بدرجات متفاوتة كل مؤمن واع مخلص وليس فقط طلاب الحوزة الشريف. ومما قلت فيه طبعا ملخصا، لأن احنا ذكرنا العام الماضي بس نعيد بعض النقاط ملخصا، ما هي مسؤوليتنا كحوزة علمية في شهر رمضان؟ إن الذكرى تنفع المؤمنين، والكلام ليس فقط موجها لكن كما تعلم يوجد كاسية ينتفع به غيركم، وأنا أعلم أن كثير من هذه الكلمات كالمثل وأكرر دائما كناقل التمر إلى حجر، كلكم فضلاء وكلكم خطباء وكلكم تعلمون هذه المعاني ومنكم أنا أستفيدها، لكن أولا الذكرى تنفع المؤمنين لي ولكم إن شاء الله تعالى، ثم الكاشيت أيضا يسمعه ويستفيد منه غيركم. فقلنا في الشهر في نفس المناسبة العام الماضي أيضا في آخر قبل التعطيل، بما نقول تعطيل رمضان تعطيل له معنيات، المعنى الأول تعطيل مخلط، يعني مخلط إلى الراحة والنوم لأن تعبنا فهيا إلى النوم، يعني تعبنا سنة كلها ندرس، لا طبعا هذا لا يناسب المؤمن الذي يعيش كل لحظات عمره لهدف معين ما يناسبه الفراغ، وإذا يخلد إلى الراحة وإلى النوم فلأجل أن يجدد نشاطه، لا يطلب النوم لأجل النوم. حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتعبوا، يقول أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. شون حديثة ولا حديث والله كن هذا إذا يتكي واحد المكان الفوق راسه حتى يعلق لوحات، كن كل من الأحاديث يعلقنا ولا حديث اللي ما تخليه اتفاد لوحة فوق راسك حتى دائما تنظر إليه. أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. فإذا نقول تعطيل لا يعني التعطيل أن نخلد إلى الراحة والكسل، ما عند المؤمن إنك كادح، الآن قرأناها إنك كادح والكدح، ما معنى الكدح؟ العناء والشقاء والتعب، هكذا معنى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا ليس هذا معنى التعطيل. وإنما عندما نقول تعطيل شهر رمضان نقصد أن التعطيل عن الدروس الحوزوية هاي، باعتبار أن أمامك مسؤوليات عديدة والسنة كلها أنت قضيتها في هالمسؤولية المعينة وهي الدراسة والتدريس، في شهر رمضان تعطل من هذه المسؤولية لتلتفت إلى مسؤوليات أخرى أولها ولا أقول أهمها من الأهمية هاي متروكة لتقديركم، أولها طبعا نشر أحكام الله سبحانه وتوجيه المجتمع وإرشاده وتوعيته بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال منبر الحسيني كل واحد بحسبه، أو إلقاء المحاضرات أو عقد الندوات أو إجراء الحوارات مسابقات مثل ما سوى مسابقة فيها كذا سؤال منوعة تاريخية عقائدية دينية عن فقهية حتى ذهنية تنمي الذهن تحرك الناس تدفعهم، خصوصا المسابقات إذا تكون في المساجد أولا راح نشد الناس إلى المسجد، والله نشوف المسابقة اليوم شنو ونشوف هل أجوبتنا صحيحة ولا ومن الفائز وشنو الهدية، راح نشد الناس إلى المسجد، بالمقابل راح يدفعهم إلى القراءة والاطلاع، من تسألهم أسئلة طبعا راح يندفع إلى القراءة والاطلاع حتى يجاوب الأسئلة، فهكذا شوف تقربهم إلى الطاعة، فد أسلوب من أساليب هاي كلها، وهذا هذا الهدف الأول كبير. واجب الجميع. والحوزة تكون مقصرة لو وجدت نقطة واحدة في أقصى البلاد لم تبعث إليها من يهدي أهلها ويرشدهم إلى سواء السبيل. ذكرنا في مناسبة سابقة في بعض الكلمات أنه من تقرأ سجل الحوزة بالرواتب وغيرها يقرأ حديث 3000 طالب علم، لكن عندما كيف الاستقراء لحال المجتمع لا تحس أن 3000 حوزوي منتشر في هذا المجتمع أبدا ولا ربع هذا العدد أبدا. إذن وين هذا الرقم الذي يقرأ في الحوزة 3000؟ إذن نحن نقصره أبدا. يجيك أي محافظة الفلانية يقول لك ما عندنا أحد إلا نرجع، يجيك المحافظة الفلانية يقول لك ما عندنا أحد إلا نرجع. عزيزات 3000 اسم يقرأ سجل الرواتب، وين هؤلاء؟ وقد أكد القرآن الكريم كثيرا على هذا الدور، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. من هي هذه الأمة؟ أنتم الحوزة العلمية وشن جيتكم للنجاح حتى تكونون هذه الأمة؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في آية أخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأنتم الناصرون هنيئا لكم. كل ما أستمع إلى هذه الآية أشعر بالسرور أن أولا أن الله سبحانه وتعالى وفقني أن أكون من مصادق هذه الآية ومن الذين نفروا إلى الحوزة، وبالمقابل أشعر بأعظم المسؤولية. هل أنا بحجم هذه المسؤولية تطرحها الآية أو لا؟ المهم فبقدر فرحك بأنك مصداق لهذه الآية الشريفة لازم يكون شعورك بالمسؤولية حتى تخرج من أفضتها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنطيكم بعض الأحاديث الشريفة. من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناقد فأسحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره. أن يقول هناك تدخل عن السؤال في القبر حتى تسأل ما اسمك تدخل عن اسمك. شلون تعرف بالتلقين؟ بالتلقين المستحب. شو تقول له؟ اعلم يا فلان بن فلان. ليش تقول له؟ لأن يدخل حتى عن اسم هذا الشخص في تلك الأهوال وتلك الشيء تعلم حتى اسمه زين، فيدخل عن كل شيء. فلا تقول هذا سؤال بسيط يعني شنو كما أعرف أقول الله ربي. لا لا مو سؤال بسيط، هذا في تلك الأهوال سؤال صعب. اسمك تذهل عنه، لذلك بالتلقين يلقنك حتى اسمك يقول لك اعلم يا فلان ابن فلان. فمن قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته. إذا أخذ من وقتكم كثير ما بتسمعون لولا على كل اللي يريد يعني يخرج هو في حل لأن الدرس ليس درس. من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فأسحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره. أن يقول الله ربي محمد نبيي علي ولي الكعبة قبلتي القرآن لهجتي. فيبشرك أن بعلم الملكان ويعطيك خير الجزاء. رواية أخرى يقول لراوية حديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. حديث آخر من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرفات وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد من عند الله تعالى يا عباد الله هذا عالم من بعض تلاميذ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ألا فمن أخرجه، هذا النداء يوم القيامة، يقول هذا عالم فلان كان في الدنيا، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان. فيخرج من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له شبهة. هذه المسؤولية الأولى وهي نشر أحكام الشريعة والموعظة والإرشاد والتوجيه ومعالجة بعض القضايا المنحرفة الموجودة بالمجتمع. المسؤولية الثانية الالتفات إلى تنقية القلب وتطهير النفس، فإننا قد أعطينا السنة كلها لغلاء العقل، الكفاية والمكاسب واللمعة وغيرها كله غذاء للعقل وهو على أهميته إلا أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من الاهتمام بغذاء القلب. وما هو غذاء القلب؟ من الموعظة والازدياد من المعرفة بالله سبحانه، بالتدبر بالقرآن الكريم والأدعية الشريفة وقراءة كتب الأخلاق والوعظ والتهذيب. فمن وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: يا بني أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. وذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. المسؤولية الثالثة، وطبعا هذه المسؤولية الثانية نحن نختصر لهم الوقت ما يسمح، فالمسؤولية الثانية فرصتها جيدة جدا في شهر رمضان وتكون قريب جدا من نتائجها. الثالثة، المسؤولية الثالثة، فهذا وكان بعض المراجع ممن له مقام في العرفان يشد مكتبه في هذه الأيام من شهر رمضان ولا أقل في العشر الأواخر، لأن أعظم فرصة لتطهير القلب، يشد مكتبه في هذه الأيام ويمتنع عن لقاء الناس. والبعض الآخر تقرأ في قصص هؤلاء الناس تقرأها موجودة، والبعض الآخر كان يغادر أهله في العشر الأواخر ولا يعرف أحد أين يلي وجهه حتى نهاية الشهر. وبين أيدينا نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يطوي فراشه، وكناية عن شنو؟ عن اجتناب النساء طبعا، ويشد مأزره للعبادة. شوف أن غار حراء الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكث فيه متفرغا للتأمل والعبادة والمناجاة والذكر الدائم، مطلوب منا أن ندخله باستمرار. غار حراء على الأقل في آخر عشر أيام من شهر رمضان كل واحد يدخل في غار حراء، مطلوب منا أن ندخله باستمرار ولا أقل من هذه العشرة أيام بالسنة كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لنجلو قلوبنا ونطهرها من الرين والصدأ المتراكم عليها من الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المسؤولية الثالثة مراجعة الدروس وتدارك ما فات منها وسد الثغرات التي حصلت خلال المسيرة الدراسية. المسؤولية الرابعة الاهتمام بالاتجاه الفكري، الاتجاه الفكري يعني نسميه نحن اتجاه الفكري او ما يسمى بالوعي الاجتماعي، كتب كثيرة فكرية نريد نقول بعض اسمائها، فيها كتاب واحد الذي كررناه الاهتمام به كثيرا وكتاب في ظلال القرآن. هذه الكتب الفكرية خلال السنة تكون مشغولا عنها، ما عندك وقت لمراجعتها، ولما مفكرون عظام خلدوا لما تراث ضخم، هاي ما لازم نغسلها، فشوكت فرصتها تكون في شهر رمضان. المسؤولية الخامسة تحصيل العلوم المكملة للدراسات الحوزوية اللي ما تعطى لنا خلال السنة، فنأخذها في شهر رمضان، كالتاريخ التاريخ، كتفسير القرآن مثلا، بعض العقائد، بعض العلوم العامة. المسؤولية السادسة تبادل الزيارات واللقاءات خصوصا مع الأرحام وتحسين العلاقات مع الذين أترض أكو سوء تفاهم بينهم. المسؤولية السابعة كتابة البحوث والدراسات أي موضوع يمكن يحتاج إلى معالجة، ومسؤوليتنا جميعا وما أنسى المواضيع التي تحتاج إلى معالجة خلال السنة، ما نقدر نتفرغ لشيء من هذا القبيل. فتكون شهر رمضان فالفرصة، وكثير من الكتاب تلقى من آخر شيء بالفرغة من تأليفه أقرأ، تلقى يوم 25 من رمضان 27 أو بعضهم لا يوم 10 من المحرم، فيستغل العطل إذن عطلة محرم أو عطلة رمضان لأجل التفرغة، باعتبار خلال السنة شغلنا بالدراسة والتدريس ما يكفي. ينفع إذن هاي المسؤولية الأخرى اللي يمكن أن في شهر رمضان، لكن الذي أريد أن أقول أيضا هنا وهو ما يتعلق بالنقطة الأولى اللي قلنا أنه إرشاد المجتمع وتوجيهه، ففي كتاب، هذا كتاب آخر وهو وصايا ونصائح للخطباء وطلبة الحوزة الشريفة، قلت فيه أنه ما ينبغي أن الخطيب يتكلم عما يحلو له، شاف لفت موضوع أجابة صار بناء يلقي على المنبر أو لا، يجب أن تكون خطاباتنا ومواد محاضراتنا مأخوذة من الواقع وتعالج الواقع حتى لا تكون مجرد ترك فكري. فما هي إذن احتياجاتنا إذا صح التعبير في هذا الوقت حتى نكرس إلى محاور خطبنا وأحاديثنا؟ أثمن محاور اللي ذاكره الأول ترسيخ العقائد وأكو ضعف أكيد بالعقائد بشكل كبير في المجتمع ومحاولة الاستدلال عليها بأمور إما وجدانية أو برهانية مبسطة لأنك تتكلم مع مستوى المجتمع ورد الشبهات الموجهة ضد الدين أو المذهب والتي علقت في أذهان العامة من دون إثارة شبهات وإشكالات جديدة تشوش أذهانه. هذا إذا المحور الأول محور العقائد. ولو على كتاب عقائد الإمامية أو أي كتاب أهل الشيعة وأصولها شيخ كاشف الغطاء أي كتاب مبسط ممكن أن أتخل منهج. المحور الثاني نشر فضائل أهل البيت عن السلام وبيان حقهم ودورهم في حياة المجتمع وما قاموا به من خدمات ليس فقط نذكر السرد على خطأ من السبع اليوم مولد مثلا الإمام الحسن السلام الإمام الحسن كذا من قضى كذا من قضى الإمام الحسن فوق هذه المناقب الثقيلة المناقب الثقيلة ما زيدنا تعريفا بالحسن عليه السلام. الحسن فوق ما تقول وكرامته عند الله أعلى مما تقول. يريد شيئا جديدا تبين لنا من سيرة الحسن مثلا ودور الحسن عليه السلام وما قدمه من عطاء للمجتمع. هذا مثلا هكذا نركز عندما نحيي ذكريات أهل البيت عليه السلام. المحور الثالث ما ذكرناه من الاستفادة من القرآن في بعث الهمة لدى المجتمع وتحفيزه إلى طاعة الله سبحانه. ذكرنا في شكل القرآن لأن هذا كتب قبل شكل القرآن ثم حررت بعض هذه المطالب بشكل مفصل وهناك أحد فصول الكتاب ذكرنا كيف نستفيد من تجربة القرآن وطريقة القرآن في هداية المجتمع. شلون استطاع الكتاب الكريم في 23 سنة أن ينقل المجتمع من ذيك الجاهلية اللي أسفل كافلين إلى ذلك اللي تسمى أمة أصبحت كانت أمة هي كانت مشتتة على نفسها متمزقة أصبحت أمة إلها كيان إلها وجود إلها خصائص. شلون 23 سنة قدر القرآن يفعل ذلك؟ فنستفيد من تجربة القرآن. المحور الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلبيات كثيرة تعلم في المجتمع تحتاج إلى معالجة فهل يمكن أن يكون شهر رمضان فرصة لمعالجة هذه السلبيات؟ سأذكر لكم بعض السلبيات التي تجري في شهر رمضان فقط فضلا عن غيرها. أولا المحيط هذا واضح كم يأخذ من الوقت وكم يأخذ من الأمور كثيرة وكم يصد عن ذكر الله. الخمر والميسر علل القرآن ليش حرام؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. مو هكذا يفعل المحيط يصد عن ذكر الله أولا ويلقي بينكم بدء العداوة والبغضاء تنافسنا ثم يجري في ملاعب كرة القدم تصل إلى الشتائم وإلى السباب وإلى المعارك تشوف مو هذا نفس الملاك موجود فيها. هاي السلبية الأولى إضافة إلى ما يرافقها كما قلنا تارة الموسيقى يرافقها تارة الرهن يرافقها تارة كلام فاحش أحيانا سفر يصير هاي الفرق تلعب سافر هذا سفر معصية هنا هم يصلون إن شاء الله ما يصلون هذا كن يصلي تمام لأن هذا سفر معصية يسافر يلعب من حادي سفر معصية كن يصلي تمام. وأحيانا بعض المدراء تصير في ليالي شريفة ليلة الجمعة ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام ليالي القدر ولا يتورعون عنا بالأفعى فيضيفون يعني موبقة إلى موبقة والعياذ بالله. هاي الظاهرة الأولى من الظاهرة السلبية اللي تحتاج إلى معالج. الظاهرة الثانية الماجينة فالابتلاء في شهر رمضان تذنبق وهوسة بالشوارع عليا من هذا الماجينة. شنو الماجينة؟ ما هذا حرام تنتهي الأطفال أولياء أمورهم شنيهم وبعيدهم يشتروا لهم طبعا هذه الآلة إذن أحيانا اللي ما ينطيهم يسمعوه كلام سيء هيك منك تجيها كذا أبناء المدري شنو ليش ما انطونا عجيب قوة هي. إذن أحيانا شوف السلبيات من الشيطان لا يكتفي من يخلي رجل العبد في معصية ما يكتفي لا يجر إلى معاصي جديدة. شوفي الماجينة ما كم معصية قاعد يجر إذن أحيانا يدخلون البيوت بدون استئذان. إذن أولا ما يجوز دخول البيوت بدون استئذان ثانيا ربما النساء مو في حجاب كامل لا هن الجسم النساء هم شلونهم هم هم النساء يطلعن بلا حجاب باعتبار ساعة من ساعات اللهو والكذا والماجينة فشو نيابة بس بوسية المرأة تطلع على الماجينة لا طبعا تطلع بملابسها البيتية أو تدش عباية متشنها وطالع بكذا وهكذا. شوف ما يكتفي يعني الشيطان نعوذ بالله من حرام وإنما يجر من حرام إلى حرام. الظاهرة الثالثة الموجودة من الظاهرة السلبية في شهر رمضان قضية هل بعد الإفطار بعد الإفطار ياخذ راحته الواحد. يشوف إمامة بالنجف مع الأسف بلد أمير المؤمنين عليه السلام هل مكان الشريف تلقون ورا الاسترون يقولون وقتنا يتجمعون بالحضرة الشريفة والصحن يتسكعون يزاحمون النساء هم عما يقصر النساء كرجات البيبي خالات ألوان خالات زينة ويتمضحكين والشباب حولهم عجيب. كان خلال السنة في شارع الصادق هذا المضر في شهر رمضان المبارك العظيم الشريف تنتقل هذه الظاهرة وين إلى الصحن الشريف وكأنه يعني المنع عن ممارسة المعاصي في النهار فقط بالليل بكيفة في كربلاء المقدسة أكو أبناء كربلاء بين حرم الحسين وحرم العباس وشارع العباس والصحنين الشريفين أيضا أنتم كل مدنكم أنتم من أي مدينة تجد المراكز الرئيسية في المدن أو الشوارع الرئيسية تجد يحصل هذا الشيء. هذا ليش صار يصير في شهر رمضان؟ هاي هم كل ينبه عليها. النقطة الرابعة أيضا قلة التفقه من الظاهر السلبي قلة التفقه في مسألته تلينا بكثير من الناس يريد يسافر مثلا فهو بعد بالبيت يتريد بالبيت ويطلع ليش لأن أنا أبدأ سافر والصايم يفطر ما يصير تفطر إلا بعد أن تتجاوز حد الترخص وهكذا قد مسائل كثيرة في الصوم فهذا أيضا ضروري من ذلك وتعتبر ظاهرة سلبية وهي قلة التفقه لمسائل شهر رمضان. النقطة الخامسة هذا الذي ينتشر ما يسمى بمطعم المفاطية. شنو مطعم المفاطية؟ هذا انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان تقول لي أنه بل أكو معذورين مسافر ما يخالف المسافر حيجيب له خبزة طماطاية بجيبه يأكلها في جوية منا من الناس يعني أصعب أنه يكره التملي من الطعام للمفطر المعذور اضطرب التمعذر بس يكره التملي هم تأكل بالمطعم سكة الكباب والدخان مال الشوي تدري هذا مال شارع زين العابدين هنا يعني مليء بالمطاعم وناس قيام ومننا معذية اتقرق فأنت مطعم المفاطية مما استفدته من كده سبق وسبقت كان له بعض الدروس الأخلاقية فمرة شرح زيارة أمي نهرة ما بها ملاحظة جاء لكم يا أولى فشرح زيارة أمي الله اللهم اجعل نفسي راضية بقضائك مطمئنة بقدرك مولعة بذكرك ودعائك مثلا شاف الدعائي يتلى كروتين ما فهم عظمة هذه المعاني قال لك أفهمكم عظمة هذه المعاني خل ندعو بعكس هذه المعاني اللهم اجعل نفسي مثلا ساخطة على قضائك مفارقة لأوليائك مبغضة لأوليائك مثلا إلى آخر الدعاء وهكذا كارهة لذكرك ودعائك صار رجفنا بيك تمام ليلة إذا بقدر رجفتك من عكس هذه المعاني كنت تفهم عظمة هذه المعاني التي تدعو بها فشاهدنا أنت من تسمي روحك مطعم المفاطية ما عارف قباحة هذا العنوان بس لو كان مطعمك مطعم الصائمين يجب تنكر أنك مطعم الصائمين فبجد سرورك بعنوان مطعم الصائمين كنت تفهم قبح مطعم المفاطية وغيرها طبعا فإذا هذا فتح المطعم حرام والأجور العمل الذي تدفع في هذا المطعم حرام وبذل المال لكي يفوز بهذا الشرف هو شرف واحد يعطى في المدينة أن يفتح مطعم المفاطية فيتنافسون ببذل المال ليحصل هو على هذا الجلة مع الأسف وهذه التعاسة هذا بذل المال حرام يعني بذله لمحرم هاي أظن أنا تقول أكو معذرين معذرين خليها كلها خبزة هي كلها السفر يكفي شغلتها ويرجع ما تكون فتح لنا مطعم مفاطية هذا انتهاك علني صارخ في شهر رمضان. النقطة مثلا السابعة التي يمكن قضية بعض العوائل تتفنن في موائد الإفطار وحتى الطرف الزائد إنما شرع الصوم لكي تذكر الفقير لكي تأتي في طعامه أما 13 15 سنة من الطعام مثلا في شهر رمضان ما لهذا الشرع لكنا وهذا راح تفقد شهر رمضان روحه وهيبته فإحنا ما رجل يسمى مثل الإمام علي عليه السلام نقرأ في حديث مقتله من قدمت لبنته إفطاره وإيش كان إفطاره أرث من الشعير وملح ولبن أزيد من أخواتها قال لها أتريدين أن يطول موقف أبيك بين يدي الله علي من يدي ليش قال تجمعين أدامين في طبق واحد من هم الأدامين ملح ولبن قال لها ارفعي أحد الأدامين أرادت أن ترفع اللبن الملح قال لا ارفعي اللبن فما قلنا نصير مثل علي بن أبي طالب ويقول لا تقدر أن تصيروا مثلي لكن عينيه بوراء واجتهاد والسلام فما ينبغي أن تكون المائدة تحوي كذا سنة من الطعام مثلا شيء واحد من هالأصناف يحسب قيمته قد يتصدق على عائلة مؤمنة محتاجة وما أكثرهم في هذا المجتمع. والنقطة الثامنة اللي أيضا أشرنا إليها قبل قليل نضوى هي اجتماع العوائل حول البرامج الفاسدة الخليعة التي تعرض والتي تزداد سوءا بعض البرامج الرمضانية الخاصة التي تكون بمناسبة هذا الشهر الشريف، فهي أيضا شيء يجب أن نلتفت إليه. لكن أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الشريف من أن يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، ولا تنسونا من دعائكم كما لا ننساكم إن شاء الله من دعائكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.